الخير دلوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة الـ SMS. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسبما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. في البداية أيها الأحباب، أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. نجيب على بعض الرسائل إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. سؤال يقول صاحبه أو صاحبته: هل صيام النوافل يجبر التقصير من صيام الفريضة كما في الصلاة؟ نسأل الله تعالى أن يجبر تقصيرنا في أعمالنا وفي حياتنا كلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من كرم الله تعالى على عبيده أنه جعل النافلة جبرا لما يحدث من تقصير إن شاء الله تعالى، ورفعا للمكانة والمنزلة. وبالتالي نعم، صيام النافلة هو قصر وجبر للفريضة إن شاء الله جل وعلا، ورفع لمكانة العبد وزيادة لثوابه عند سيده ومولاه. وليس معنى ذلك أيها السادة الأكارم أن الإنسان يقصر في الفرائض ثم يقول سأجبرها بالنافلة، فإن هذا يكون من قبيل الساخر بفرض الله جل وعلا، ولا يجبره لا نفل ولا غيره، لكن اجتهد في أداء الفريضة ثم حدث عنده خلل أو تقصير فإن النافلة تجبره، مثل ما يحدث معنا في صيام رمضان. الله تبارك وتعالى بيّن لنا على لسان رسوله ومصطفاه في زكاة الفطر، فإنها جبر للنقصان وللخلل وللغو وللرفث الذي يحدث من الإنسان طوال صومه، هذا تقصير فتجبره زكاة الفطر، هذا على سبيل المثال. رد المظالم. طيب، معانا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
أهلا وسهلا، ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، بس ليه سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، احنا بنكون مثلا في اعتكاف في المسجد أو كده، يعني قاعدين من بعد الفجر للشروق، فبعدين الاخوات هناك بيقولوا ايه ممنوع اي كلام، يعني مثلا لو حتى في قدامي خطا او كده ما اقدرش اتكلم فيه، لو اتكلمتي يبقى جلسه الشروق راحت عليكي.
نعم.
فانا عايز احقق من الحديث اللي هو عن جلسه الشروق ان انا ما اتكلمش في اي حاجه غير بذكر ربنا، يعني مثلا حتى لو والدتي معايا وبتسالني في حاجه ما اردش او كده. ده السؤال الاول. السؤال الثاني، هل الركعتين اللي بنصليهم بعد ما بنقوم من جلسه الشروق ديت هم دول الركعتين اللي هم يجزئوا عن اللي هي اللي هم الضحى اللي احنا بنقول عليهم احنا صلاه الضحى؟
حاضر.
ان هم صدقه بتوعي بدايه النهار لكل انسان يعني.
حاضر، سأجيبك.
شكرا.
عفوا. نواصل الاجابه ان شاء الله تبارك وتعالى. السائله الكريمه التي تسال عن الاعتكاف من صلاة الفجر أو بعد صلاة الفجر حتى شروق الشمس. سمعت البعض يقول هذه الجلسة ممنوع الكلام فيها. هذه الجلسة أيتها السائلة نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله قارئا للقرآن، مصليا على الحبيب العدنان، مستمع لدرس علم أو ما شابه ذلك، كلها أمور فيها ذكر الله تبارك وتعالى. فالنبي يقول في نهاية الحديث: له أجر عمرة تامة 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 كما ذكر صلى الله عليه وسلم. وبالتالي جلسة ينبغي أن أشغل نفسي فيها بالطاعة ما بين قراءة للقرآن أو سنة للنبي صلى الله عليه وسلم أو حضور حلقة تعليم قرآن أو درس علم أو مع نفسي بأي وسيلة أشغلها حتى يحين وقت صلاة الركعتين. طيب، لا أجلس أتكلم مع والدتي، أروح واخد والدتي الله يرضى عنه عنك من يده وأروح بيها البيت، نقعد في البيت ونحكي زي ما احنا عايزين. لكن في هذا المكان، هذا مكان عبادة وأنا عايز أخذ الأجر والثواب أشتغل مع الله، إلا إذا وجدت خطأ وهذا الخطأ يعني لا يستغرق بضع دقائق لفت النظر إليه، ومش هيحصل بقى دي تعلق ودي تعلق ودي تعلق ودي علق ونرد وناخد وند في الكلام بقت سويقة أعزك الله، ده مش هيبقى ذكر لله. لا، يبقى إذن طلعنا برا، خرجنا خارج النطاق اللي النبي حددهنا صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هناك ما يدعو لهذا الكلام تكلمنا، وإذا كان هناك ما لا يدعو للكلام لا حاجة لهذا الكلام، على الجميع أن يمسك لسانه. طب اللي مش هيلتزم ضيع أجره وثوابه، نقول له روح البيت أفضل ليك إن شاء الله سبحانه وتعالى. السائلة نفسها تسأل الركعتين اللي بنصليهم بتوع الشروق. طيب معنا اتصال، سلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل فضلكم سؤال من فضلك؟
تفضلي.
حضرتك أنا زوجي هنا في السعودية في شركة ما يعني، وبعدين في واحد صاحب شركة تانية مش في نفس الشركة، لا في شركة تانية عارف زوجي، فبيقول له يعني لو قابلت لي كان عايز يعني مستشار قانوني للشركة بتاعته يعيد له الحسابات ويظبطها له عشان ما كانش عنده حسابات للشركة مضبوطة، وكان عايز يعمل اللي هو موضوع الزكاة ياخد ايام الشهادة اللي هي بتاعت الزكاة. فقال له عشان يعني ان هو بيجيب محاسب ياخد مبلغ كبير قوي، فقال له لو خدمتني في الموضوع ده وجبت لي محاسب ياخد مبلغ كويس هيبقى ليك الحلاوه. فزوجي عمل الموضوع ده، جاب له المحاسب القانوني، وبعد ما جاب له المحاسب القانوني ما كانش في دماغنا ان هو يعني ممكن يدي زوجه فلوس ولا اي حاجه، هو عملها كده يعني ايه محبه بينه وبين صاحب الشركه دي. وبعدين اتفاجئنا ان هو اتصل عليه وبيقول له يعني انا مجهز لك 2000 ريال حلاوه ان انت ايه قضيت لي الموضوع ده. فاحنا مش عارفين نقبل ال 2000، هل ده يعني حلال ان احنا نقبله ولا لا حرام نسيبهم ومش عايزينهم؟
حاضر سأجيبك إن شاء الله. طيب معنا اتصال آخر. أمة الله، السلام عليكم. مرحبا.
عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا فضيلة الشيخ
تفضلي.
أنا ليا أختي كانت مخطوبة، فأثناء فترة الخطوبة كانت بتقعد تقول لنا أن أنا مش متقبلة، هو رجل على زين وإحنا قبلناه لأنه هو رجل على زين واحنا قبلناه. ففترة الخطوبة كانت بتقعد تقول لنا ان انا مش متقبلاه ومش عايزاه، فكنا بنضغط عليها ونقعد نقول لها لا ده كويس واحنا عارفينه وكده يعني وكويس، هو بس كان مريض شوية يعني ايه رجله يعني تعبانة شوية. هي بتقول لك انا يعني ما كانتش بتقول لنا ان انا مش متقبلاه عشان هو مريض، هي بتقول ان انا مش متقبلاه اصلا.
فكنا
نقعد نقول لها يعني
ما هو السؤال؟
السؤال ان هي حضرتك اتجوزت، وبعد ما اتجوزت يعني قعدت فترة من غير خلفة، فلما راح اتكشفت طلعت كويسة. هو لما راح كشف المرض بتاعه مأثر عليه على موضوع الخلفة، فأصبح يعني لما راح للدكتور الدكتور قال له يعني
سؤالي
هو لما طلع ما بيخلفش فأخيرها، قال لها يعني يا تستمري معايا يا براحتك. فسؤالي لحضرتك يعني هل هي لو انفصلت عليها وزر ولا براحتها ونسيبها وما نضغطش عليها؟
وشكرا. إن شاء الله. أنا اتصال آخر. سلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير.
الله أكرم وأنتم بأحسن صحة وسلام.
آمين يا رب. لي سؤال يا شيخ، أنا فاضل الصائم فرحتين، فرحة عند إفطاري وفرحة عند لقاء الله سبحانه وتعالى. كلنا نشعر بفرحة الإفطار لكننا نريد أن نشعر بفرحة لقاء الله سبحانه وتعالى. والجزء الثاني من هذا السؤال يعني الذي يموت في رمضان يعني هل نعزيها أم نهنئها؟ وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم.
نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة التي تسأل عن صلاة الركعتين هل هم بعد جلسة اللي موجودة في الاعتكاف بعد صلاة الفجر هل هم دولي بتوع الضحى؟ نعم، هاتان الركعتان هما ركعتي الضحى، سواء صلينا ركعتين 4 6 8 كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، هي نفسها صلاة الضحى اللي هي صدقة عن جسد الإنسان. الأخت الكريمة التي اتصلت وقالت زوجها موجود في السعودية في شركة ما وله رجل حبيب صديق له في شركة أخرى، يعني أراد أنه يبحث عن إنجاز التعبير محاسب يقوم له بإعداد حسابات شركته، ولكن كان الذي يأتي يأخذ منه مبالغ كبيرة، فقال لو أتيت لي بإنسان أقل من هذا في الأجر سأنا يعني لك عندي هدية حلاوة كما هي ذكرت. في النهاية أعطى 2000 ريال. هي بتسأل هل هذا من حق زوجي أم لا؟ نعم، هذه له أن يأخذها ما دام ليس معه في الشركة إن شاء الله تبارك وتعالى. تقول السائلة الكريمة أختي كانت مخطوبة، أثناء الخطبة كانت دائما تقول أنا غير متقبلة لهذا الرجل رغم أنه على خلق، ولكن كان هناك مشكلة في مرض في قدمه أو في رجله. المهم تزوجت لم تنجب، بعد الكشف تبين أن العيب منه أو السبب من جهته هو، الرجل خيرها بين الانفصال وبين أن تكون معه. الأخت بتسأل هل نضغط عليها ولا نتركها براحتها؟ لا، اتركوها براحتها، ولا يجوز لكم أن تضغطوا عليها، لأنها ينبغي أن تعيش بحرية كاملة تحت كنف هذا الرجل، لأنك لست أنت ولا إخوتها الذين يعيشون معه، فربما تاقت نفسها للخلفة، فهذا أمر بيد الله تبارك وتعالى. ربما تتزوج غير ولم تنجب، هذا في علم الله، لكن الأخذ بالأسباب، فلا يجوز لكم أن تضغطوا عليها، هي بالخيار أن تبقى معه أو أن تتركه، وجزاه الله خيرا على صنيعه أنه يخيرها بين الإبقاء وبين الانفصال. السائلة التي سألت وقالت للصائم فرحتان، فرحة عند الفطر وفرحة عند لقاء الله تبارك وتعالى. أكيد، وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالصائم يفرح عندما يفطر بفطره، لكن تبقى الفرحة الكبرى وهي فرحة عند لقاء الله، فرحة عندما يجد أجر وثواب الصيام من لحظة قبض ملك الموت للروح، من لحظة السكرات إلى أن يستقر به المقام في الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى، فإنه يرى ثواب ذلك، فبالتالي إننا ننتظر هذه الفرحة إن شاء الله جل وعلا. تقول إذا مات الميت في رمضان نعزيه أم نهنيه؟ هو موت وهي مصيبة سواء في رمضان أو في غير رمضان، يهنأ إذا كان على طاعة وإذا كان على صلاح وإذا كان على تقى فقد غفرت له الذنوب والأوزار، أما إذا كانت على معصية فهذا يحتاج إلى دعاء، نسأل الله تعالى أن يعفو وأن يغفر. والتعزية أيتها السائلة إنما هي تسلية لأهل الميت، نصبرهم نذكرهم بفضل الله تبارك وتعالى، فقد تشمل الاثنين، التهنئة والتعزية في وقت واحد. فأنا عندما أعزي أحدا أمامي أعلم أنه على تقى وعلى صلاح وكان على خير، فأقول لأهله يا الله أكبر، بعدما نذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لله ما أعطى ولله ما أخذ، احتسبوا أجركم عند الله واصبروا، فيأتي بعدها مباشرة تلقائيا منا ليتنا في مكانه، بل يعني ينبغي أن تفرحوا لأنه قبض على الطاعة ولأنه في معية الله تبارك وتعالى، ليتنا يختم لنا بخاتمة الصالحين مثله، وهكذا. إذن هذا أمر لا خلاف عليه. بالنسبة لرد المظالم هل هي من شروط التوبة أم لا؟ ولا أقدر أن أرد الحكم، وهل إذا تيسر يجوز ردها من مال زوجي بدون علمه؟ أيها الأحبة الكرام وأيتها السائلة الكريمة الفاضلة، حتى نتوب توبة صادقة يغفر لها بنا رب العباد جل وعلا ما قد مضى، لا بد أن نرد المظالم. أخذنا مال الناس، ينبغي إذا أردنا التوبة أن نرد المال لأصحابه، وإلا لا تقبل التوبة أصلا. نستغفر، نعم نلجأ إلى الله، أما حقوق العباد فمبنية على المشاحة، وحقوق الله مبنية على المسامحة وعلى الفضل إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا كنا أخذنا مالا في هذه الحالة فإننا نقوم برده. طيب يا شيخ، إذا كان هناك بعض الأمور إذا الإنسان تكلم فيها ستحدث عواقب وخيمة، كما لو أن الزوج يطلقها أو يقصي زوجته أو يطلقها أو ما شابه ذلك، في هذه الحالة لا نتكلم ونستغفر رب العباد جل وعلا، كما لو كلمت إنسان في الهاتف مثلا أو ما شابه ذلك، فلنستغفر ونتوب إلى الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا غفار يقبل توبة العبد إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، فاصل قصير، ابقوا معنا. بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأحبة الكرام، عدنا إليكم بعون الله تبارك وتعالى، نواصل الإجابة على الأسئلة والرسائل التي بين أيدينا. فكنت أتكلم قبل الفاصل عن رد المظالم وما شابه ذلك كشرط لقبول التوبة، فإذا كان في الإمكان رد هذه المظلمة كما لو كان مالا أو ما شابه ذلك فإن الإنسان يجب عليه أن يرد. أما إذا كان متعلقا بأمور يصعب ردها في هذه الحالة تكفي التوبة والاستغفار، واعلموا أن ما بيننا وبين الله، الله تعالى يغفره إن شاء الله. طب معنا اتصال، سلام عليكم. مرحبا يا منى. مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة الشيخ لو سمحت.
تفضلي.
لو سمحت الشيخ، أنا مخطوبة تمام. طب أنا لما جيت أول ما تقدم لي قعدت مع، كنت هقعد مع حماتي كانت تعبانة وكده هوت، ففي أخ قاعد معايا هيقعد معايا لما اتجوز وكده، فأنا مش عارفة الشيخ أعمل إيه. يعني أنا بقول يعني عشان خاطر ثواب وكده هوت، يعني أنا الثواب ده يعني أرد يعني التمن أدفعه دلوقتي، يعني كله بيقول لي حمو ونار، فأنا مش عارفة الشيخ أعمل إيه. أتصرف
إيه السؤال؟ الله يكرمك.
السؤال يا شيخ، أنا محتارة أعمل إيه دلوقتي، مش عارفة هل أسيب خطيبي يعني عشان خاطر أخوه، مش عارفة شيخ.
سأجيبك.
ماشي شيخ، شكرا.
عفوا. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. مرحبا يا داليا.
وعليكم السلام. بعد إذن حضرتك، أنا كنت بس كان حصل خلاف بيني وبين زوجي وبناء عليه تم طلاق، وأثناء العدة كان حصل مفاوضات إن إحنا نرجع لبعض تاني، فهو طلب مني إن أنا أمتنع عن استكمال دراستي وشغلي برغم إن هما من الأساس ما لهمش دعوة بالخلاف. فأنا قلت له يعني أنا كنت رفضت في الأول وبعد كده تحت الضغط وافقت، بس أنا في نيتي بصراحة إن أنا ما كنتش هسيبهم، يعني أنا كنت هكمل.
في السؤال،
هل هو ربني؟ فبعد ما قلت له أنا حاضر هنفذ طلبك، بس فأنا مش عارفة دلوقتي هل رده ليا صحيح وسليم ولا لا.
سأجيبه.
نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى على الجزء. طيب معنا أحمد من الغربية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، كل سنة وطيب.
وأنتم بصحة وسلام.
الله وتكرم بشيخنا ربنا يبارك فيك. في أمر كواجع عام كنت عايز أوجهه، في أمر بيقع فيه بعض إخواننا الصالحين في القنوات الإسلامية من الدعاية، يعني في إعلان بيجي دعاية مثلا اللي محتاج قرض حسن بدون ما يخش في أمور زي محتاج ضامن وكذا وكذا، يتصل على رقم كذا، طبعا رقم كذا ده دقيقة منه بجنيه ونص، والامر داخل اعتقد انه ممكن يكون داخل في الرضا والمرضي صار من شهادتكم، يعني توضيح ذلك. جزاكم الله
خير. وياكم حزاكم الله. فيما يتعلق بالاعلان عن هذا القرض الحسن لا يجوز شرعا ومحرم. ابرأنا ذمتنا امام الله. فيما يتعلق بالجزء الثاني من السؤال اللي الاخ يقول فيه او الاخت، لا اقدر ماديا على رد ما اخذته، أنا بالخيار بين أحد أمرين، إما أن أذهب لأصحاب المال وأطلب منهم أن يسامحونني وبالتالي تبرأ ذمتي إن شاء الله تبارك وتعالى، وإما أن أجتهد بفضل الله جل وعلا وأرد إن شاء الله. تقول إذا تيسر ردها من مال زوجي بدون علمه لا يجوز عليك الغلط بغلط، لا يجوز لك أن تأخذي من مال زوجك بدون علم، لكن لو أخبرتيه وأعطاك لا بأس ولا حرج إن شاء الله. الأخت التي قالت أنا مخطوبة وعندما تقدم لي أحد الناس وأمه مريضة سأجلس معه وتجلس معي في نفس البيت ومع أخوه، السائلة الكريمة أمه على الرأس وعلى العين، من أرض المشكلة مع أخيه، النبي يقول الحم والموت، وهذا صحيح، وأخوه هذا هناك شقة يجلس فيها ويتردد عليه بين الحين والحين، لكن لا يجوز شرعا أن يوجد في البيت في عدم وجود أخيه، لا يجوز شرعا أن يكون موجودا بالبيت في عدم وجود أخيه. فإذا كان عند الزواج سيكون له سكن مستقل فبها ونعمة، أما إذا لم يكن له سكن مستقل في هذه الحالة أنصحك لا. سائلة تقول خلاف بينه وبين زوجي على إثر تم الطلاق، في أثناء العدة المهم حصلت مفاوضات ويعني نترك دراستي وما إلى ذلك، وافقت وأنا غير يعني مجبرة بمعنى البساطة. هي بتسأل هو ردني هل الرد صحيح؟ آه نعم صحيح، والرد هذا يعني لا علاقة له بما في داخلك تماما، سواء انت بقى كنت يعني مجبرة او غير مجبرة الرد صحيح ان شاء الله تبارك وتعالى. عندي شقتين يتم تأجيرهما بقى، ولكن الايجار استخدمه كله لاكمال بيتي، فهل علي زكاة ان ابقى بمال ايجار اي شيء؟ ايها السائل الحبيب، اذا كان الايجار الذي يأتيك من الشقتين الله يرضى عنا وعنك انا اكل واشرب به وان تم انفاقه تماما فلا شيء عليك، هذا اذا لم تكن الشقتين بغرض الاستثمار، يعني انا معايا مبلغ مثلا 200,000 جنيه مثلا رحت اشتريت بهم شقة وعشان استثمرها وفي نفس الوقت بدل ما اسيبها كده اجرها واستفيد من وراه، الشقة بثمنها عليها زكاة، خلي بالكم من دي الله يرضى عنا وعنكم. لكن اذا كانت الشقة من الايجارات التي يعني مر زمن عليها وزي بعض الاماكن الله يرضى عنه عنك تلاقي ثمن الشقة 2 مليون او ثمن العمارة 3-4 مليون والشقة اللي جار بتاعها جنيه ونص، فهذه لا زكاة عليها كقيمة مكان لان صاحبها لا ينتفع بها الله يرضى عنه وعنكم. زوجي حلف على اولادي وقال لو طيب معنا اتصال. سلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يرضى عنك.
بعد اذن حضرتك انا عندي مشكلة كده، معلش تسمحني بس ان انا اتكلم يعني.
اتفضلي.
انا والله انا والدي متوفي في العيد اللي فات، فانا كنت متفقة مع انا كنت مخطوبة يعني وكده اللي هو جوزي حاليا، فانا كنت كان هو متفق مع والدي ان هو ان شاء الله باذن الله لما والدي يخف ويبقى كويس ان شاء الله هنحدد ميعاد الفرح ونتجوز وكده، فوالدي توفى في العيد اللي هو اللي فات دون، فجينا اجلنا الفرح وكده، فبعدين اتجوزت في شهر 2 اللي فات دون، بعد ما والدي توفى بحوالي كام شهر كده فاتجوزت في شهر 2 اللي فات.
ايه السؤال الله يصلح حالك؟
السؤال حضرتك ان انا دلوقتي في مشكلة ما بيني وما بين جوزي، دايما على طول بيسبب الدين وبيكلمني بألفاظ مش كويسة، يعني لو بيتكلم معايا لو عايز طلب مني حاجة يقول لي يا بنت الوسخة.
بلاش داعي للألفاظ دي الله يصلح حالك.
يعني نعم. بقول لحضرتك على الألفاظ اللي بتتقال.
نعم طيب. الأخت اللي سألت الله يصلح حالنا وحالها، وأنا دايما بنقول لإخواننا يعني إحنا على دايما القناة مسموعة ما شاء الله بيشهدها الكثير من الناس، وأي لفظ يا إخواننا بنقوله المفروض بيدخل على أولادنا وعلى بناتنا وعلى نسائنا، يعني ممكن في التلميح ما يغني عن التصريح، ممكن اقول ان هو بيسبني بالالفاظ السيئه، خلاص الشيخ هيفهم الالفاظ السيئه معروفه، فمش دعنا نقول اللفظه نفسيه، لان ممكن تبقى حاجه يعني اصعب من كده، وممكن الاخت بتقولها او الاخ بيقولها بحسن نيه. لا، احنا بنحاول نقول الفاظ سيئه او الالفاظ برضو ما تجرحش بناتنا اولادنا ونسائنا واخواتنا في البيت ان شاء الله سبحانه وتعالى. هي بتقول انا كنت مخطوبه وبعدين كان اتفاقه مع والدي نحن يعني هيتمم المهمات ابويا في العيد اللي فات، بعد شهرين كده انا اتجوزت. هي بتسال الان المشكله ان الراجل ده بيسب الدين على طول والفاظه سيئه جدا معايا، وذكرت بعض الالفاظ يعني، واحنا لم نعطيها الفرصه ان انا قلت لها يكفي هذه الالفاظ. هنا يعني سب الدين ده مشكله، اي انسان يسب الدين كافر مرتد عن الاسلام، دي من غير سلام ولا كلام. يعني ما كانش يتوب ويقوم يغتسل ويعلن توبه على طول يفرق بينه وبين زوجته. طب لما يرجع لها يرجع لها ازاي؟ على العقد القديم، مفيش مشاكل. بالتالي ايتها السائله الكريمه، انت صاحبه قرارك، فاذا كان هذا الذي انا اراه، لكن انت صاحبه قرارك، اذا كان هذا الرجل يصر على سب الدين باستمرار والفاظه القذره السيئه التي تسمعينها ليل نهار، فارى يعني مين من اهلك موجود من اولاد العمومه من اخواتك من وهكذا، يقف لهذا الرجل بادب وهدوء، اما ان يصلح حاله ويتقي الله فيك، واما ان يفارق بالمعروف. دي اللي علمنا كده، الله يصلح حالنا وحالك، انت بقى عايزه تكملي وتعيش ده حاجه ترجع لك. زوجي حلف على اولادي وقال لو رحت عند جدكم، معلش الورقه مكتوبه قدامي بالعاميه، أمكم تحرم علي، وذهب، حكم الدين إيه؟ لا يدي يا رب. اسألوا هذا الرجل عن هذه الكلمة، أمكم تحرم علي، هذه الكلمة كناية من كنايات الطلاق، إذا كان الحال كما ورد أمامي في الرسالة، كناية من كنايات الطلاق، إذا قصد بها الطلاق ننظر، إذا كانت الأولى ترجع إليه، إذا كانت الثانية ترجع إليه، إذا كانت الطلقة رقم ثلاثة فلا رجوع له. طب لا، انا لا يقصد، سالناه يا شيخ ولا اقصد الطلاق، يكفر كفاره يمين، يطعم 10 مساكين وان عجز عليه ان يصوم 3 ايام ان شاء الله. عندما يغضبني زوجي ادعو عليه بالموت، مات استجابه دعوتي، هل انا اثمه؟ كل شيء بقدر الله ايتها السائله الكريمه، والدعاء لا يقصر أجلا، كما أن العمر لا يطيل أجل ولا الصحة أو المرض يقصر الأجل، وبالتالي ادعي له بالرحمة فإن أجله قد انتهى، أكثري من الدعاء له والاستغفار إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب معنا اتصال ام محمد، يا مرحبا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا يا شيخ سامي.
الله يكرمك.
جزاكم الله خيرا يا شيخنا، ونفع بكم المسلمين يا رب.
امين.
كل سنه وحضرتكم حضراتكم طيبين، ويا رب يعيد علينا رمضان يا رب، وهو راضي عننا جميعا.
امين يا رب، امين يا رب.
امين. بعد اذن حضرتك اول حاجه بس بسال حضرتك الدعاء لبنتي وبنات المسلمين جميعا بلبس الحجاب اللي يرضي ربنا عليهم. ان شاء الله. انا كلمت حضرتك عليها اكتر من مره يعني قبل كده، بس ارجو من حضرتك الدعاء. ثانيا ارجو برضو من حضرتك بقى انك توجه للجاهلين والجهلاء بايات ربنا اللي طالعين علينا بان الحجاب ده لم يذكر في القران ولا في السنن ولا اي حاجه، وارجو من شيخ الازهر نفسه حقيقي ان هو اللي يرد على هؤلاء. دي مهمه الازهر رسميا، مش بس على كل القنوات بتاعتنا، لا رسميا المفروض يردهم عليهم، لان ده طعن في الدين. فارجو من حضرتك انك تبين لهم الايات عشان ما كانوش قروها قبل كده يقروها ويعرفوها ويفهموها، واقول لهم ايهم افضل لستكم وامهاتكم ولبناتكم، انها تخرج عاريه، ان كل واحد يبص لها نظره، ولا انها تكون مستوره وتستر نفسها عن الاخر.
جزاكم الله خيرا وصلت رسالتك، بارك الله تعالى فيك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي ابنتك وبناتنا وبنات المسلمين إلى أن يستروا أجسادهن بما يرضي رب العباد جل وعلا، لا بما ترتضيه البنت نفسها إن شاء الله جل وعلا. أما هؤلاء الذين يتطاولون على الحجاب، فأنا أقول لهم إذا أتتك مسبتي من ناقص فهي الشهادة بأني كامل، لو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لصار كل حجر بدينار. إذا خرج العيب من أهل العيب فليس بعيب. يخاطبني السفيه بكل قبح وأبى أن أكون له مجيبا. يزيد سفهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. لن يغير ولن يفت في عدد الملتزمات بفضل الله تبارك وتعالى، ولكن نحن نقول لهم هذا من قبيل النصيحة لعلهم يتداركوا أنفسهم ويمسكوا ألسنتهم عن دين الله جل وعلا وعن شرعه وعن التطاول عن رمز أو عن الحجاب إنجاز التعبير الذي فرضه الله ورسوله وليس اجتهاد للبشر فيه. الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها النبي قل. فعل أمر، والآمر هو الله والمأمور هو النبي. يبلغ من يا رب؟ قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يعملوا إيه؟ يلبسوا البناطيل، يعملوا إيه؟ يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يرجعوا لأي كتاب تفسير، مش حول رأي الشيخ فلان ولا علان، لا 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 لا، أي كتاب تفسير موجود في أي مكتبة في أي مسجد مساجد، اقرأوا أقوال أهل العلم في هذه الآية فقط لا غير، هتعرفوا إذا كنت على صواب ولا على باطل، هتعرفوا إذا كنت أنتوا فعلا بتخدموا دينكم ولا بتهدموه. هذا ما ينبغي أن ننتبه إليه، لأن العلم لا يؤتى من أدمغة الرجال، ولكن له مصادره التي تلقيناها هكذا عصور وأجيال مرورا من عصر النبوة إلى يومنا هذا. نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع، اللهم أمين. لكن العجيب لما تطلع واحدة فاسقة ومتبرجة وتتكلم عن الحجاب وتنكره وما إلى ذلك. حقيقة هذا دور للأزهر ينبغي أن يصدح به، ونحن نتكلم وغيرنا، لكن المؤسسة الرسمية ممثلة في شيخ الأزهر المفتي وزارة الأوقاف وغيره ينبغي أن يتكلموا في كل مكان وفي كل قناة، لأن هذا هو دور المكتب الإعلامي للأزهر. أي قناة تتكلم وتنفي الحجاب في نفس القناة وبنفس المساحة يطلع الشيخ يتكلم. لا أقصد الشيخ الأزهر ممثلا في شخصه إطلاقا، لأنه له مكتب إعلامي ما شاء الله فيه من الشيوخ الأفاضل يتكلموا ويبينوا للناس خطأ هؤلاء، لكن طول ما هم أهل الحق ساكتين فبنعطي فرصة لعربدة الباطل للأسف الشديد. آخر سؤال معنا الوقت ضيق يا أخوانا. إذا عقد النكاح بدون شهود، الله هو الشاهد بس، حلال ولا حرام؟ الله شاهد علينا كلنا إن شاء الله، لكن هذا ليس زواج، هذا تخريف، هذا استخفاف، هذا استخفاف بدين الله، هذا استخفاف بشرع ربنا. لأن المشرع الله على لسان نبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فين الولي وفين الشهود؟ يعني يجي واحد يجيب واحد يقول لا خلاص كده انت مراتي وربنا شاهد علينا احنا الاثنين؟ ده على طول إذا تقدم في هذا العمل ننظر، ان كان متزوجا يرجم حتى الموت، وان كان غير متزوج يجلد 100 جلدة، وهي نفس القصة. صلى الله عليه وسلم هذا اسمه التخريف والاستخفاف بالدين، هذا ليس زواج ولا علاقة له بالزواج، لا من قريب ولا من بعيد. لابد من الولي، والولي بتاعها العصبة بتاعتها، ابوها اخوها ابنها عمها جدها، هو ده العصبة، هو ده الولي اللي النبي قال عليه صلى الله عليه وسلم. ومع وجود الولي لازم يبقى فيه 2 شهود عدول، نسأل الله العفو والمعافاة، ليس بينهم امرأة. اب لم ينجب سوى بنتا ولضيق معيشتها كتب لها جزء من تركته، فهل هذا الاب آثم؟ يا إخواني آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ما دام ليس هناك أولاد، هي بنت وحيدة هتاخد نص الميراث، ونصف الميراث يكفيها يا أخي الكريم، والنصف الآخر يذهب إلى إخوتك، هذا شرع الله تبارك وتعالى. لكن أنا أكتب لها جزء وبعدين يتورث الثاني، عشان من الآخر التانيين ما يطلعوش بحاج وانطلعوا يطلعوا بحاجات خفيفة، هذا لا يجوز، ولنتق الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. إن كان في العمر بقية وقدر لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية، أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي ساعيا للخير دلوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي غامئ للخير أوصوني أيام